بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني: أحمد بن محمد بن علي: ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلا النساء. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة ثم رماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه أحمد ومسلم. وليس في هذا الحديث التصريح بمسألة يحل له كل شيء إلا النساء، لكن روى أبو داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وهذا يدل على أن التحلل من الحج تحللان: تحلل أصغر وتحلل أكبر. وهذا الحديث له شاهد عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه موقوفا، ولهذا صححه العلامة الألباني. لكن قوله إلا النساء هنا فيه إشكال، حديث جاء فيه إشكال عند أبي داود ولم يعمل به عامة أهل العلم إلا عروة بن الزبير، وأخذ به العلامة الألباني وأفتى بذلك، وأنه لا بد أن يطوف في هذا اليوم طواف الإفاضة حتى يحل له كل شيء إلا النساء. قال: فإن أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي، فينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام. هذا جاء عند أبي داود في حديث عمل به عروة وأفتى به العلامة الألباني. هذا واضح أنه يوم النحر يأتي بالأعمال فيحل له كل شيء إلا النساء، إلا إذا غاب يوم العيد، الشمس غابت ولم يطف طواف الإفاضة، فيرجع يلبس الإحرام من جديد. هذا فيه نظر، هذا الحديث فيه نظر ويحتاج إلى بحث، فإن الحديث الذي لا تجد من يعمل به من أهل العلم أو لم يذكره أهل العلم ويندر من يذكره يحتاج إلى نظر. لكن هذا للفائدة، ربما تجد فتوى الشيخ الألباني فتستغرب، هي مبنية على هذا الحديث. قال: ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له. طيب، ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله أنه حلق قبل أن يرمي: ارمي ولا حرج. وكذلك في من ذبح قبل أن يرمي، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو: ولهما ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الترتيب الذي ذكر في حديث أنس مستحب بالإجماع، الترتيب مستحب بالإجماع، يعني يستحب أنه أولا يرمي الجمرة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت. هذه أربع أعمال ترتيبها على هذا الترتيب. وإن شئت أن تحفظ الترتيب السني في أعمال يوم النحر فهي مجموعة في مختصر رذح، را ذال حاء، رذح رمى ذبح حلق ثم طواف الإفاضة. هذه الأعمال ترتيبها على هذا الترتيب مستحب بالإجماع، ويجوز تقديم بعضها على بعض، وهكذا أعمال يوم النحر يجوز تقديم بعضها على بعض، لقوله عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. ولكن انتبه لقوله افعل ولا حرج، فإن من الناس من أخذ هذا الحديث وجعله قاعدة في كل أعمال الحج فأساء في فهمه، من الحزبيين، فسهل للناس كثير من مناسك الحج وحذف وأضاف وزاد ونقص بناء على قوله افعل ولا حرج، وألف في ذلك رسالة واهتم بها الحركيون، وطبعت منها ملايين أو مئات الآلاف. تصور كتاب صغير يطبع منه مئات الآلاف ويوزع للحجاج مجانا، لتعلم أن أهل الباطل إذا أرادوا أن ينشروا شيئا يهتمون به. ربما كتب الشيخ بن باز في الحج ما طبعت هذا الطبع، هذه رسالة لمن؟ لسلمان العودة الذي هو الآن قابع في السجن، لأنه إخواني ثوري يرى الخروج على الحكام وعنده بعض الشطحات، فهو كتب هذه الرسالة وحاول أن يلتقط كل ما وجده من زلات الفقهاء ليجعلها منهجا للحجاج فيسهل لهم مسائل كثيرة، حتى يعني وصلوا إلى مسألة ما يسمى بالحج السريع، وعلى ذلك فتوى القرضاوي أنه لا بأس أن الحاج يحج الحج السريع. إيش الحج السريع هذا؟ في 24 ساعة تنتهي من الحج، في 24 ساعة يكون خلاص حجك صحيح، وأجاز أمورا هي تعتبر من غرائب المسائل، مثلا الوقوف بعرفة بالطائرة، وهكذا المرور في عرفة، وأشياء كثيرة. فهذا الحديث ثابت في الصحيحين، لكنه يبقى في موضعه. سئل عن أعمال يوم النحر في تقديمها وتأخيرها، قال افعل ولا حرج. فأنت لست في حرج ما دام في أعمال يوم النحر، لكن تدخل هذا الحديث في مسائل أخرى فلا. يعني مثلا كما سمعتم الضعفة قد يأتي بالسيارة، صاحب السيارة لن يقف عند الجمرة، يقف بعيد، وأنت معك امرأة عجوز، هذا العجوز ما تستطيع تمشي كيلو اثنين كيلو، فيوصلك إلى قرب الحرم، فأيهما أفضل، أن تذهب بهذه العجوز تطوف الإفاضة ثم ترجع في الليل في النهار وترمي الجمرة، أم تردها إلى الجمرة ترمي ثم ترجع إلى الحرم؟ الأقرب أسهل. وهكذا لو أن إنسان تعب ولم يستطع أن يأتي بشيء من الأعمال يوم النحر على الترتيب فلا بأس، فقد قال عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. قال ومن حلق أو ذبح، طيب انتهينا من هذا، أفاض إلى البيت، وهذه تعتبر الإفاضة الثالثة، فإن الإفاضات في الحج ثلاث، الإفاضات في الحج ثلاث، الأولى الإفاضة من عرفات إلى منى، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم الإفاضة من مزدلفة إلى منى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم الإفاضة الثالثة من منى إلى البيت لطواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وسمي طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو ركن بإجماع أهل العلم، ويعتبر من أشهر أركان الحج، طواف الإفاضة حول الكعبة، ليس السعي بين الصفا والمروة، هذه مسألة أخرى، لكن الطواف حول الكعبة في الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع. فإذا عجز الإنسان أن يقوم به في يوم النحر وهو السنة، فإن أهل العلم اختلفوا هل يجوز له تأخيره، وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بتأخيره ما دام في شهر ذي الحجة، ما دام في شهر ذي الحجة، ولا مانع أن يجمع بينه وبين طواف الوداع، فيطوف للإفاضة ويكون نيابة عن الوداع، ولا يجوز أن ننوي به الوداع ويقصد به أيضا الإفاضة، لا، لأن الإفاضة ركن والوداع واجب، فينوي به إما الإفاضة والوداع وإما الإفاضة فقط، هذا إذا أراد أن يجمع بين الطوافين. فإن تمكن أن يطوف للإفاضة وتأخر في مكة بعد ذلك يطوف للوداع. بعض أهل العلم يقول لو تأخر بعد ذي الحجة فالحج باطل، وهذا قول ابن حزم. المهم الذي اختاره العلامة العثيمين وغيره من أهل العلم أنه لا يؤخر عن ذي الحجة، لا يؤخر، مع أن السنة أن يكون في يوم النحر، لكن لو عجز الإنسان فما جعل عليكم في الدين من حرج. هل يسعى معه بين الصفا والمروة كما سأل بعض الإخوة؟ تقدم الجواب في أول الدرس. نقول هل هذا حاج متمتع أم حاج قارن أم مفرد؟ فإن كان مفردا نقول له هل طفت طواف القدوم؟ فإن قال نعم نقول له هل سعيت معه بين الصفا والمروة؟ فإن قال نعم نقول ما عليك سعي. ثم نأتي للقارن الذي جمع بين الحج والعمرة، هل طفت وسعيت في بداية العمرة؟ فإن قال نعم فليس عليه سعي عند الجماهير. فإن كان متمتعا فهنا يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. قال رحمه الله تعالى: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق. وليالي التشريق ثلاث، ولكن الحاج إن أراد أن يتعجل فإنه يترك يوما ويكتفي بيومين، ويرمي في يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث. عندكم يرمي في يوم ولا في كل يوم؟ في يوم، لكن الظاهر أنه في كل يوم، لأنه ما هو في يوم واحد. طيب، رمي الجمار أيام التشريق واجب عند عامة العلماء إلا ابن الماجشون، فإنه قال بالركنية. هل تذكرون ابن ماجشون قال بركنية شيء آخر خالف فيه الجمهور؟ المبيت مزدلفة قال ركن، وهنا كذلك قال ركن. والصحيح أنه واجب، رمي الجمار في أيام التشريق واجب وليس بركن. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يجمعوا بين الرمي في يومين في يوم، وهكذا أذن للعباس أن يبيت مكة. بالنسبة للرمي ليس حديث العباس، لكن رخص لرعاة الإبل الرمي ليومين في يوم واحد، وهذا الترخيص يدل على أن الأمر واجب، فلهذا رخص فيه. الحجاج في أيام التشريق يبيتون في منى وجوبا، ولا يرخص إلا لمن كان له عذر أن يبيت خارج منى. وبياتهم في منى لا يلزم أن يكون الليل كله، ولكن لو جلس أكثر الليل يكفيه. وأما بعض الناس فإنهم يغالطون، يذهب مكة من الصباح ويجلس في الحرم، ويرجع في الليل ينام في الفندق إلى نصف الليل، ثم ينطلق منى. مالك؟ قال أنا أبيت في منى، وما بقي معه إلا ساعة أو ساعتين، هذا مغالطة. ولكن لو أنه بقي في منى وخرج آخر الليل أو تأخر بعد العشاء في الدخول، المهم أن يبيت في منى الليل كله أو عامة الليل. وهذا البيات كما سمعت واجب. وليس للحجاج في منى في أيام التشريق عمل خاص إلا التكبير، لأن التلبية متى انتهت؟ يوم النحر عند الجمرة، فيبقى لهم التكبير، يكبرون في منى، وأيضا يصلون الصلوات في أوقاتها، فلا يجمعون بينها، لكنهم يصلونها قصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين، هذه الأيام كلها. إنما عليهم الرمي، ينطلق بعد الزوال ويرمي ثم يعود إلى مكانه ويبيت في منى. قال: يرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يعني يرمي كل يوم بكم حصى؟ بكم حصى؟ أين الذي درس الحساب؟ كل يوم ب21 حصى. اليوم الحادي عشر سترمي ب21 حصى، 7 للصغرى و7 للوسطى و7 للكبرى، والثاني عشر 21 والثالث عشر 21، كم صارت؟ 63. ويوم النحر كم رمى جمرة العقبة؟ 7. كم صارت؟ 70. إذن الذي يتأخر ولا يتعجل كم يرمي من يوم النحر إلى النهاية؟ يرمي 70 حصى. الذي يتعجل معناه أنه يترك اليوم 13، يعني يرمي 11 والـ12، فكم يكون قد رمى؟ يعني اليوم الأول يرمي 21 واليوم الثاني يرمي 21، كم صارت؟ 42، صح؟ واليوم الأول يوم الجمرة رمى كم؟ 7، صارت كم؟ 49. المتعجل يرمي في الحج كله 49 حصى، والمتأخر يرمي 70. طيب، قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى. وقد اختلف أهل العلم هل صلى الظهر بمكة أو بمنى، وقد مرت بنا هذه المسألة في باب في نظم الورقات، الجمع بين الأحاديث المختلفة. فمنهم من قال صلى بمكة ومنهم قال صلى بمنى، والجمع بينهما أنه صلى بمكة فريضة وبمنى نافلة. ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمر إذا زالت الشمس. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال بعض أهل العلم: هذا دليل على أنه لا فرق بين المتعجل والمتأخر، لا إثم عليه لا إثم عليه، ذلك لمن اتقى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر، فمن تأخر تأسيا به يرجى له أن يؤجر على هذا العمل في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في التأخر، وإلا ليس هناك إثم، ليس على المتعجل إثم ولا على المتأخر، وكله على حسب ما يسع الإنسان ويناسبه. قال: يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. ورمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال عند جماهير أهل العلم أنها لا ترمى قبل الزوال، وجاء عن طاووس وعطاء جواز الرمي قبل الزوال، واختار هذا العلامة السعدي وجماعة من الفقهاء الحركيين أصحاب ما يسمونهم التيسير والتخريب، بعضهم من أصحاب التخريب، المهم خالف تعرف، لكن هذا القول مرجوح أنها ترمى قبل الزوال. وجاء عن أبي حنيفة وإسحاق أنه لا بأس بالرمي قبل الزوال في اليوم الأخير في الثالث عشر، وما عدا فلا يجوز. والصحيح أنه لا يجزئ الرمي إلا بعد الزوال، وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء أن الرمي يكون بعد الزوال. بعض إخواننا بعض الحجاج يقول: نطبق السنة. كيف نطبق السنة؟ يذهب قبل الأذان ويدخل في الصفوف حتى يصل عند الجمرة مع الزوال، أول ما يؤذن المؤذن قال: نعمل بالسنة. إن حصل ذلك قد يكون لا بأس، ولكن أحيانا وأنت تمشي في الزحام لا تستطيع أن تتحكم في نفسك، ربما تصل عند الجمرة وما أذن المؤذن ويدفونك وترمي قبل الزوال. فإذا لا تستعجل، لا تخاطر، أحيانا يكون زحام شديد لا تتمكن من الوقوف، تصل عند الجمرة قبل الأذان بعشر دقائق تمشي مع السيل وترمي مع الذين يرمون، وما أكثر الذين يخالفون ويأخذون بهذه الفتاوى افعال ولا حرج، تجدهم يذهبون من الصباح الباكر مئات آلاف يرمون الجمار، وهذا خطأ. ووقت الرمي في أيام التشريق يستمر إلى غروب الشمس بإجماع أهل العلم، نقله ابن عبد البر أنه يستمر إلى غروب الشمس. وإن تعذر الإنسان الرمي بالنهار أو شق عليه فإنه يجوز الرمي بالليل ولا شيء في ذلك، وعلى ذلك فتوى هيئة كبار العلماء، بل إنهم يقولون يجوز الاستمرار إلى الفجر. ولهذا لو كنت في حملة فمنعوك من الذهاب لشدة الزحام أو حصلت أموات أو ما أشبه ذلك وقالوا نرمي بعد العصر، لا تخالف لأنك ما وقعت في حرج، انتظر حتى يأتي دورك وتذهب، فإن الناس غالبا يزدحمون في ذلك الوقت، شمس شديدة وازدحام شديد بعد الزوال. فكما سمعت أنه يجوز حتى الرمي بالليل ولو بعد المغرب ولو بعد العشاء، ولكن هذه هي السنة. قال: كل جمرة بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة. وليس هناك دعاء عند الرمي إلا التكبير، ويقف عند الأولى. أولا ترمي الأولى وتسمى الصغرى، ثم ترمي الوسطى، ثم ترمي الكبرى. إذا رميت الجمرة في الحديث، في حديث ابن عمر، إذا رميت الجمرة الصغرى فإنه يدعو يسهل ويدعو، والثاني يسهل ويدعو. كيف يدعو وأين يدعو؟ أولا الجمرة الأولى ترمى من عن يمينها حتى يسهل، هو يجوز أن ترمى من أي مكان، لكن ترمى من يمينها حتى يسهل لك الاجتناب على اليمين لتدعو. يعني مثلا افترض هذه الجمرة الصغرى، أنت آتي من منى، الأفضل أن ترميها من هنا، لأنه يستحب بعد رمي الجمرة الصغرى أن تبتعد يمينا وتقف وتتجه للقبلة وتدعو، لكن لو جئت من هنا يصعب عليك الرجوع إلى اليمين، هذا واضح، فترمى من هذه الجهة، وبعدها تتقدم قليلا وتقف تدعو مع الناس الذين يدعون، ثم تتقدم إلى الجمرة الوسطى. قال وعند الثانية، أي يقف أيضا عند الثانية. الجمرة الوسطى يستحب لمن رماها أن يرجع إلى اليسار يتقدم ويقف ويدعو، فإذا كان يستحب أن تقف جهة اليسار فمن أين ترميها؟ الأفضل أن ترميها من جهة اليسار، لأنك لو رميتها من هنا يصعب عليك الرجوع إلى هذا الجهة من شدة الزحام، فترمى من هنا. فإذا انتهيت من السبع تقدمت جهة اليسار واتجهت إلى القبلة تدعو، فالدعاء يكون عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. قال فيطيل القيام ويتطوع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. الجمرة الكبرى في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس عندها وقوف ولا دعاء، وترتيب الجمرات على هذا الترتيب واجب عند جماهير أهل العلم. خالف أبو حنيفة وبعض الفقهاء كالحسن وعطاء وقالوا يستحب، ولكن هذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف، ولا صحابته ولا السلف ما كانوا يخالفون هذا الترتيب، ثم إن مخالفة هذا الترتيب فيه ضرر على الحاج، يعني كيف تذهب ترمي تلك وترجع والناس مثل السيل يمشون، هذا فيه صعوبة. وقد كان قديما قبل توسعة الجمرات كان الحاج يتقدم يرمي ثم يرجع، يتقدم يرمي ثم يرجع، وهنا يحصل الصدام ويموت المئات من الناس بسبب هذا الفعل. ولكن بحمد الله عز وجل بعد أن تيسرت الأمور ووسعت المملكة تلك الأماكن وجعل الطرقات واسعة والذي يرمي الجمرة لا يرجع إلى الخلف يمشي إلى الأمام، صار هذا أمر سهل. وبحسب ما يسمع الناس من الوفيات بعض الآباء والأجداد يقول عند الجمرات موت، فبعض الحجاج يذهب وهو مستعد للملاكمة عند الجمرة يظن أنه سيموت، فتجده يتشنج عند الجمرات ويجري، وإذا اقترب منه أحد يدقه، بعض ما كذا يدقك الدنيا سلامات ما لك يا حاج، وهكذا يغلب بيده من الخوف، مع أن الجمرات حاليا ما يحصل عندها زحام شديد بسبب أولا كثرة الأدوار، ثانيا الذي يرمي يمشي، الذي يرمي يمشي ما يرجع للخلف، فأنت تذهب ترمي وأنت مطمئن، لا تنزعج ولا تسرع ولا تزاحم. أيضا مما أنبه عليه أن الذين يرمون الجمرات غالبا، أنت تعرف هذا الجمرة عليها حوض، غالبا أن الذي يصل يرمي يبدأ يرمي من الركن من أول طرف الحوض، فيزدحمون في هذا المكان، يعني في أول الحوض تجد الناس يتراكمون، بل بعضهم يرمي الذي أمامه بالحجار، يجي يأتي بالخلف فيرمي كبير في السن أو ما يعرف يرمي يضعها في رأس الذي أمامه. لكن أنت إذا وصلت إلى الجمرة فالحوض كبير، لا تقف في أول الحوض، تقدم إلى آخر الحوض، ستجد المكان فارغ، تقف بجانب الحوض، ممكن تلقط حصى من فوق الإسمنت وترمي بها بكل سهولة. ولكن بعض الحجاج لجهلهم يظن أنه عند الجمرة سيدخل في معركة طاحنة، فلهذا يعني يتأهب ويصيح ويزاحم، والأمر أسهل من ذلك. طيب، قال رواه أحمد وأبو داود وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه.